الأوطان يغويني من الأشرار يحفظني فباسم الله يرقيني.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالله تبارك وتعالى يخاطب إبليس اللعين ويتوعد سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله تبارك وتعالى، عباد الله الصالحين وعباد الله الصالحون، عباد الله الذين يأتمرون بأوامر الله عز وجل، عباد الله الذين يوحدونه ويفردونه عز وجل، عباد الله الذين يغارون بحرمات الله تبارك وتعالى، عباد الله الذين يعظمون شعائر الله، والذين يحرمون ويعظمون حرمات الله تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فعلى كل منا أن يكون عابدا وعبدا صالحا لله تبارك وتعالى، حتى يتوفر فيه وعد الله تبارك وتعالى، ويتحقق فيه وعد الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بمعنى أن يكون معصوما محجوبا في منعة، في عصمة، في حماية، في رعاية، في عناية من الله تبارك وتعالى من نزغات الشيطان ومن كيده ومن وساوسه ومن مسه ومن لمسه ومن همزه ومن نفخه ومن نفثه. فعلى كل منا أن يجتهد ما استطاع في ذلك سبيلا، أن يكون من عباد الله المخلصين، أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى، معظما لحرمات الله، أن يكون محبا لما أحب الله، ومحبا لما أحبه الله، مبغضا لمن أبغض الله، ومبغضا لمن أبغضه الله تبارك وتعالى. وعدو دينك هو عدوك، وعدو نبيك هو عدوك. فيجب علينا أن نعظم هذه الأمور، هذه من أشرف ومن أهم صفات عباد الله تبارك وتعالى المخلصين المتقين، الذين يوالون في الله ويعادون في الله، الذين يحبون في الله ويبغضون في الله، كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صح عنه: من أحب في الله وأبغض في الله. فديننا حب ومحبة وبغض. البغض هذه عبادة الله، يجب أن تصرف إلى أعداء الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا محمد لهؤلاء، قل للناس جميعا: إن صلاتي، عباداتي، ونسكي، مناسكي أو ذبحي أو نسكي عامة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه مخلوقة لله تبارك وتعالى من الله عز وجل، فكما أسلم اسمي لله تبارك وتعالى، يجب أيضا أن أسلم صلاتي، وأن أسلم نسكي، وأن أسلم محياي بما فيها من عواطفي ومشاعري ورغباتي وعاداتي وتقاليدي ومزاجي. كل هذه يجب أن تؤسلم لله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله تبارك وتعالى، معنى قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. كذلك أيضا مقاصدي في الموت يجب أن تؤسلم لله تبارك وتعالى. أحكامي، قوانيني، شرائعي، شعائري، يجب أن تؤسلم لله تبارك وتعالى، وإلا فلن يقبل الله عز وجل من أحدنا اسما مسلما دون أن يعبد هذه الجوارح، هذه العواطف، هذه المشاعر، وهذه الرغبات، هذه الحركات والسكنات والجوارح. دون أن يعبدها ويسلمها لله تبارك وتعالى. لا شريك له، ما هو العلاقة في ذلك؟ ما الحكمة في إتيان لا شريك له؟ نعم، يجب أن تكون هذه الحياة والممات والصلاة والعبادات لله وحده، لا شريك له في شيء من ذلك. فلا يشارك العبد في عواطفه وفي مشاعره وفي محياه وفي مماته وفي صلاته وعباداته شريك لله تبارك وتعالى، لا شريك له. وبذلك أمرت بهذه الأمور، ليست هي اختيارية ولكنها أوامر، أمرت بذلك أن أسلم، أن أعبد مشاعري ورغباتي ومحياي ومماتي وعباداتي ونسكي لله تبارك وتعالى رهن إشارته ورهن شرائعه ورهن أحكامه وأصوله وقواعده عز وجل. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبين النبي، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من أول المسلمين، أسلم قبل النبي أبوه آدم عليه السلام وأسلم الأنبياء من قبله، فما هي العلاقة في ذلك وأنا أول المسلمين؟ أنا أول من استجاب لذلك وأسلم صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله تبارك وتعالى، أول من أسلم لله تبارك وتعالى هذه المشاعر، أول من التزم وطبق ومارس هذه الأحوال لله تبارك وتعالى وصار عبدا وصار اسما وضمنا ومضمونا وقلبا وقالبا لله تبارك وتعالى لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن يجب علينا أن نؤسلم هذه العواطف وهذه المشاعر، هذا الحب، هذا البغض، هذه المعاداة، هذه المحاباة، هذا الولاء، هذه العداء، كل ذلك يجب أن يكون لله وحده عز وجل رهن تصرف ربنا. هذا هو معنى أسلمة هذه المشاعر أو معنى إسلامنا، كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وأنكح في الله أو لله فقد استكمل الإيمان. قد استكمل، هذا هو الإيمان الكامل، أن تمنع، أن تحب لله وأن تبغض أيضا لله تبارك وتعالى، أن تبغض كل كافر، أن تبغض كل مشرك، أن تبغض كل من يقول أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله عز وجل ثاني اثنين، أن تبغض وأن تكره وإن كان أباك وإن كانت أمك، يجب هذه أن تكون لله، لأن هذه عبدت وأسلمت وأسلمت لله تبارك وتعالى. فمن أحب لله وأبغض لله، ما أحب في والد ولا في قبيلة ولا في عشيرة ولا في وطن ولا في حسب ولا نسب ولا في تجارة ولا منفعة، ولكن أحب في الله عز وجل، بمعنى أحب من على أمر الله تبارك وتعالى ومن على منهج الله ومن على محبة الله ومن على مرضات الله، وأبغض في الله أيضا، أبغض في الله تبارك وتعالى وإن كان من أقرب الأقربين إليك، أن تبغضه لماذا؟ في الله، لأنه يبغض أو يكره أو يخالف أو يعاند أو يعصي أمرا من أوامر الله تبارك وتعالى. يجب أن تكون هذه المشاعر وهذه العواطف وهذه الأحاسيس أن تعبد تماما لله وحده عز وجل. ومن أعطى لله أو في الله ومنع في الله، أعطى أنفق سواء من وقته أو من ماله أو من حياته في الله، أيضا في سبيل الله، بمعنى في مرضات الله، في من يستعين بها على مرضات الله وعلى طاعة الله ورسوله. كذلك منع في الله، بمعنى أنه منع من هذه النفقة من يستعين بها على معصية الله وإن كان من أقرب الأقربين إليه، منعه لماذا؟ لله وفي الله، ولئلا يستعان بها على معصية الله عز وجل وعلى غضب الله تبارك وتعالى. وكذلك أنكح لله، كان زواجه ولله تبارك وتعالى وفي الله عز وجل ولمرضات الله تبارك وتعالى، من استوفى ذلك فقد استكمل الإيمان. استكمل، إذن هذا اللي هو الإيمان الكامل، أن نكون عبادا لله صالحين بهذه الأمور، أن نعبد هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه العواطف وهذه الأعمال والأفعال والأقوال والأحاسيس وكما قلنا الحركات لله تبارك وتعالى. من فعل ذلك صار من عباد الله الصالحين الذين لهم منع وحماية وعصمة ورحمة من الله تبارك وتعالى، فلا سبيل للشيطان ولا سلطان للشيطان عليهم أبدا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فنسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباد الله الصالحين، اللهم أمين. عندنا سؤال يقول سائل: هل الوسواس القهري مرض نفسي أم شيطاني، علما بأني أتعالج عند طبيب ومرتاح؟ هذه يعني واحدة تسأل. طبعا الوسواس القهري كما أسلفنا من قبل ليس مرضا نفسيا، ولكنه مرض شيطاني، مرض روحاني، بمعنى أن الشيطان هو الذي يوسوس الإنسان، هو الذي يجعله ويلبس عليه عباداته ويلبس عليه عباداته ويلبس عليه أحواله ويلبس عليه طاعاته. فهذا مرض روحاني وعلاجه بالروحانيات كما قلنا، فعلاجه ليس عند الطبيب النفساني. فأقول لا، ينوفر وقتك، وفر مالك، وفر صحتك من هذه الأدوية وهذه الكيماويات، ولكن عليك أن تلجأ إلى العلاج الروحاني، بمعنى أن تقترب من الله عز وجل، تتقرب من الله تبارك وتعالى، أن تستجيب لأمر الله، أن تتفقه في دينك، سواء في العبادات، في الطهارات، في البعد عن النجاسات. كل هذه أمور جاءت من خلل، من ضعف، من جهل في هذه، في شيء من هذا الفقه، فيجب عليك أن ترجع ويعني تصحح هذه هذه المعلومات أو هذا العلم في ذلك أو هذا الفقه في ذلك، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وأنت توسط في عبادتك. ثم إذا استفحى الأمر ولم يعني تتمكن من العلاج، عليك أن تعرض نفسك على معالج بالقرآن الكريم فيرقي ما عندك أو يخرج ما عندك من جن يتسبب في هذا الوسواس، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يوجد جن يسرق الذهب؟ وإن كان نعم، هل يمكن استرجاعه؟ أرجو الرد. طبعا هناك جن يسرق الذهب ويسرق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما صح عنه أمر بإغلاق الأبواب أو أغلقوا الأبواب أو كيس السقاء وأطفئوا النار. فكل ذلك لماذا؟ وأن يسمي الإنسان على هذه الأشياء عندما يغلقها، الباب أو الخزنة أو يوكي السقاء أو أن يجعل عودا على إنائه هكذا ويسمي الله عز وجل. فلأن الشيطان يعبد بهذه الأشياء، وقد ينزل مرض وباء من السماء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الأبواب. لماذا؟ لأن الجن، هذه من الحكمة، الجن ثبت أنه يفتح الأبواب المفتوحة، طبعا لا يفتح مغلقا، ولكن هذه الأشياء المفتوحة يعني الشيطان يدخلها ويأخذ ما فيها سواء كان مال أو ذهب أو متاع، فكل ذلك ثابت واضح. فيجب عليك، ما هو السبيل في ذلك؟ السبيل في ذلك أن يعني أن تحرز هذه الأموال وأن تحفظ هذه الأموال. بماذا؟ بالرقية الشرعية، أن تسمي عليها وأن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان من همزه ونفخه وأن يعني تستحضر يعني اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى، وأنت تضع هذا المتاع. هذه من الأشياء التي تجعلك دائما متعلقا بالله تبارك وتعالى ومحسنا للظن بالله عز وجل ويعني مؤمنا مستيقنا بالله تبارك وتعالى. فعليك أن يعني تذكر الله عز وجل في كل أحوالك وخطر، وأنت تضع متاعك وذهبك أو ذهبك وأموالك في يعني مكانها، أن تسمي الله عز وجل عليها، لعل الله أن يحفظها، اللهم أمين. سؤال آخر يقول: تقول أنا في شيء طيب، كلما أتقرب من الله يصيبني وسواس عقدي شديد أغيثوني فلم أعد أتحمل وإني أحب ربي عز وجل. كلما، طبعا هذا شيء متعلق أيضا بالوسواس القهري، كلما أتقرب من الله عز وجل يصيبني وسواس عقدي. طبعا هنا الشيطان بيحاول، طبعا هذه آخر أوراق الشيطان، والشيطان يعني يرى الإنسان يتفلت منه بالعبادات مثلا، بالتقرب إلى الله عز وجل. طبعا يعني ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فإذا تقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالفرائض والواجبات، ثم بالنوافل والسنن، وثم بما بقي من ذكر الله تبارك وتعالى، فيكون في قرب ومعية لله تبارك وتعالى. فالشيطان طبعا لن يتركه في حاله، ولكن يأتي ويحاول أن يصده عن الطاعة. فإذا يأس وفشل الشيطان في أن يصد الإنسان عن الطاعة فإنه يأتيه بهذا الوسواس، والله أنت ما صليت زين، والله أنت ما أكملت صلاتك، ما أكملت ركعاتك، ما أكملت وضوءك، فيبدأ الإنسان هنا يظهر هنا الضعف، وخاصة الضعف الفقهي، الضعف العلمي. الإنسان إذا كان عنده ضعف فقهي في مثلا أحكام الطهارات أو أحكام الصلوات أو أحكام النسيان، فهنا سرعان ما يستجيب للشيطان في مثل هذه الأشياء، أو وسواس عقدي يبدأ يوسوس له، من الله خالقه لشيء، من خلق الله، من خلق هذا، من، ويبدأ هنا. طبعا هذا إن دل أيضا يدل على نقص وخلل علمي فقهي في مثل هذه الأمور. فعلاجها أولا العلم، ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بأحب مما يعني من علم يتعلمه في دين الله تبارك وتعالى. عليك أن تجعل أو تجعلي من وقتك من وقتك يعني جزء في تعلم العلم الشرعي. إذا كان الوسواس عقدي إذا لابد أن تتعلمي شيء من التوحيد، توحيد كيف توحدين الله عز وجل، كيف توحد الله في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في أحواله، في أحكامه سبحانه وتعالى، في الشريعات، كل هذا إنسان يحتاج أن يبذل منه يعني من وقته شيء يعني شيئا قليلا. لماذا؟ ليتفقه كيف يوحد ربه عز وجل، وكيف يقوي عقيدته، وكيف يقوي إيمانه، بحيث الشيطان ما يكون له أي سبيل في مثل هذا الأمر. طيب نعود بعد الفاصل إن شاء الله ونكمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الشيطان يغويني من الأشرار، من الأشرار يحفظني، فبسم الله.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب معنا الأستاذ وليد من البحيرة، تفضل.
السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت، عندي أختي تعبانة بتنام، ممكن تنام يومين متواصلين أو ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام متواصلين، وذهبنا المشايخ يعني مشايخ ياما وما فيش حل معها، في شيخ يقول عليها جن وفي شيخ يقول لأ، وفي الفترة الأخيرة ديت في حد بيرد علينا بيقول أنا القرين بتاعها ومش هسيبها غير أما تطرق جثة أو تنفصل عنها أو تطلع من البيت اللي هي فيه. فكنت عايز بس رأي حضرتك في المشكلة ديت، لأن احنا لفينا بقى كتير على المشايخ ومش لاقيين لها حل.
يعني في أحد رد، في أحد نطق عليها؟
آه، في حد بينطق عليها وهي نايمة بيقول أنا القرين بتاعها.
لا مش هي نايمة، صحيح احنا بتحلم يعني ولا ايه؟
لا احنا في دي ساعات بتبقى تعبانه وبقعد اقرا عليها قران فبينطق فبيتكلم بيقول كده.
طيب طيب يعني حد خطب معه، حد تكلم معه؟
انا اللي اتكلمت معه.
طيب ما في
شيخ، اي شيخ تاني بيجي ما بحدش بينطق عليه.
هل في اسباب يعني في اسباب معينه تجعله ينطق ويتكلم؟ يعني
يعني سبب معين يعني معين. لا هو هي لما يعني ما بتنام فتره جامده وبنقعد نقرا على قران في ساعات بترد علينا وفي ساعات لا.
طيب اذا لابد واحد
وودناه لشيوخ ما بيقولوا على ما عملهاش اي حاجه.
لا طالما نطق معاك ولو مره، اذا فيه، هل تاكدت ان هو فعلا قرين، ان هو جن يعني ماس؟ طالما تاكدت اذا لابد المعالج يصبر عليه شويه ويقرا اكثر دحين حتى ينطق ويتكلم ويبدا يخاطبه، يبدأ يأمره أو يطلب منه الخروج، أو أنك تهيئ هذا للرقية الشرعية، أن تركز في الرقية الشرعية كما قلنا، أن تقرأ في ماء أو يقرأ أحد المعالجين في ماء، وهذا الماء تأخذه وتغتسل به وتغطس فيه كما قلنا في سواء في بانيو أو برميل أو خزان لمدة 7 أيام، هذا بيطيب الإيه أو بيسوي أو بيحاصر الجن محاصرة شديدة، بحيث أن لو أحد قرأ عليه بعد ذلك يكون مهيئ ويكون جاهز للايه؟ للخروج او جاهز للحديث. طيب الاستاذ هاني من امريكا، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ حسن.
وعدكم هل الاسكاوي؟
نعم يا فندم، هو تغوبة.
يا سلام، حياكم الله، اهلا وسهلا.
الله يكرمك شيخ، كنت اولا اتقاطع الاتصال بك منذ فتره فرجاء لو تركت لنا رقمك.
حاضر الاهميه. حاضر
اسال. اول طلب ثم عندي سؤال.
مشتاق جدا اليك والله يا شيخ.
نعم
مشتاق جدا اليك، كيف حالك؟
الله يبارك فيك ونحن كذلك. الله يبارك فيك.
الله يسلمك. الله من كل سوء ومكروه. الله يفضل.
تفضل. السؤال، كيف نستطيع ان نفرق بين المس واللبس ان كان هناك فرق بينهما عندك، والسحر ان كان احد من اهلي اصابه شيء، فكيف استطيع ان نفرق بين هذه الامور الثلاثه ان كان اصابه شيء منهم؟ وجزاك الله خير.
سمحنا على التقصير ولا لا؟
طبعا يا فندم جزاك الله خير، ده انت اللي سامحنا. بس التليفون الله يبارك فيك. بس
الله يكرمك.
جزاك الله خير يعني.
حاضر ان شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يكرمك. طيب في شيء ثاني؟ طيب اكرم اتفضل. اي رقم من الاشخاص؟ الله يجزيك خير. تسلم. بالنسبه للاخ وليد، واضح ان طبعا كما اجبنا الاولى في ذلك، واضح ان الجن بيهرب اثناء وجود المعالجين، والجن في هذه الحاله يحتاج لفتره اكثر من القراءه والتحضير، او يعني تحضير بمعنى المزيد من القراءه المزيد من الذكر حتى يحضر او حتى ينطق الجن هذا اللي يكون يعني. احيانا بيكون الجن مثلا عاتي في الكفر، ويعني مهما يقرا مهما يسمع القران يكون لدرجه العتو والكفر ممكن يتحامل اكثر لفتره معينه، ويكون نعم ويكون يعني المعالج قد مل او تعب فيمشي وينصرف والجن باقي هكذا. ففي هذه الحاله قلنا ان يحاول اما المعالج يعني يصبر قليلا مع اثناء القراءه بحيث ان الجن يحاصر فعلا ويغير عليه الايات والاحاديث والاذكار بحيث ان هو يحاصر، او الوسيله اللي قلت عليها انه يقرا في ماء مقروء فيه سواء زمزم او يعني ماء اخر، ثم يوضع في هذا الخزان او هذا البانيو او البرميل او كذا، والانسان المريض ينغمس فيه تماما يغطس فيه تماما بحيث ان الجن يحاصر من كل مكان، وكل ما اطال الغطس او الانغماس في الماء كل ما حوصر الجن، فبذلك يضعف الجن، يضعف جدا، اما ان يحرق في يعني بالمره، او انه يعني يعرض خلاص خرجوني بتاخرج فيبدا يتكلم، فهذا مما يضعف الجن جدا ويحاصر الجن، فيبدا بعد ذلك يكون مهيئ للمعالج بعد ذلك، والله تعالى اعلم. بالنسبه للشيخ هانم، الشيخ هانم من الاخوه الاحبه والدعاء في نيويورك في امريكا جزاه الله خيرا، قطعت به الاخبار فتره طويله، ان شاء الله يحفظه من كل مكروه سوء، واخوانه واهله اللهم امين. طبعا كيف نفرق بين المس واللفس والسحر؟ طبعا المس واللفس واحد، المس يطلق ويراد به اللفس، واللفس يطلق ويراد به المس اللي هو مس الجن نفسه. اما السحر يختلف، السحر يختلف عن المس واللفس. فالمس بمعنى ان او اللفس يكون الجني دخل في الانسان وبدا يعني يدخل في عضو من الاعضاء سواء في اليد او في الراس او في البطن او الظهر اي مكان ما، ويكون دخل بسبب غفله من الغفلات او معصيه او ضعف او حادث معين من الحوادث، ويكون الانسان مهيئ لهذا الامر فيدخل الجني ويسكن في جسم الانسان ويتصرف ويتكلم ويستخدم كل اعضاء الانسان في نعم ان شاء الله، سواء في الحركه او في الاكل او في الشرب او غيره. اما السحر تكون الاعراض مشابهه جدا لاعراض المس، غير ان الجني او خادم السحر لا يتكلم، لا ينطق ولا يتكلم، فهنا بنميز او يكون من يعني الاعراض تكاد تكون متشابهه جدا، غير ان السحر بيكون ايه صعب انه يتكلم او ما هو بيتكلم. ايضا السحر قد يكون فيه ربط، يعني مصحوب بربط او مصحوب باذى في الانسان او مصحوب باوجاع اكثر من اي احوال. طبعا نظرا لضيق الوقت هذا الامر يحتاج لتفصيل اكثر، نعد ان شاء الله في الحلقه القادمه ان نبدا به ان شاء الله ونعرج عليه من الاعراض، الفرق بين المس والسحر من الاعراض ومن كيفيه العلاج بين هذا وذاك ان شاء الله، يعني نبدا به ان شاء الله في الحلقه القادمه. هذا ونسال الله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يحفظنا واياكم من كل مكروه وسوء، وان يعصمنا واياكم من نزغات الشيطان ومن كيده ومن وساوسه اللهم امين، وان يجعلنا واياكم من عباد الله الصالحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله تعالى كل خير.